أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق صيام النافلة التطوع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض ويحث عليه وكان يفعله عليه الصلاة والسلام. هنا يحرم صوم يومي ليلين وأيام التشريق. الصيام عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى، فتكون العبادة في الأوقات التي يرضى الله عز وجل أن تكون فيها هذه العبادة. فدعا الله عز وجل للمؤمنين عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وحرم عليهم في العيدين أن يصوموا، حرم الصيام في العيدين. فهذه أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله سبحانه وتبارك وتعالى. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. لا صوم، يعني لا يجوز أن تصوم في يومين، وهما يومي الفطر والأضحى. ورواه ابن ماجه ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وروى مسلم عن نبيش الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام أكل وشرب وذكر لله. يوم العيدين، عيد الفطر يوم واحد، عيد الفطر يوم واحد، عيد الأضحى يوم العيد، وثلاث أيام بعده هي أيام التشريق، هي معه أيام عيد مع عيد الأضحى وأيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه. يبقى لا يجوز في هذه الأيام الصيام. ولذلك لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في المنع من صوم الدهر ذكرنا أنه لا يجوز أن يسرد الصوم العام كله، بحيث لا يفطر في أيام العيد. لكن لو أنه أفطر في يوم العيد في الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وصام بعد ذلك فله ذلك، وإن كان أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما كما ذكرنا قبل ذلك. أيام التشريق يحرم فيها الصوم إلا إذا كان الإنسان حاجا متمتعا ووجب عليه الهدي ولم يجد الهدي، لم يجد الهدي، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. المستحب أن تكون هذه الأيام قبل يوم عرفة حتى يكون في يوم عرفة متفرغا للعبادة، أو أن يدخل فيها يوم عرفة إذا احتاج إلى ذلك. فإذا لم يقدر ولم يفعل فله أن يصومها في أيام التشريق باعتباره أنه ما زال متلبسا بالمناكس، ما زال في المناسك الحج، لأن الله عز وجل قال ثلاثة أيام في الحج، فالمستحب أن يكون وهو في عمل الحج يصوم هذه الثلاثة الأيام. روى البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. والرخص عكس العزيمة، يبقى العزيمة عدم الصوم في هذه الأيام، ولكن رخص للذي يجب عليه الهدي ولم يجد الهدي فيلزمه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، في الحج وهو متلبس بالمناسك من ساعة ما يحرم. فلذلك استحب كثير من أهل العلم أنه يحرم مبكرا، بدري شوية يحرم، الإحرام يكون في يوم التروية في اليوم الثامن. لكن لو أحرم في يوم التروية هذا هيكون متلبس بالمناسك من الآن، من يوم التروية، يبقى صيام يوم 8 ويوم 9 هيجي عليه يوم العيد فحيصوم من أيام التشريق. فاستحب له أن يبكر شيئا، يعني يبدأ في الإحرام من اليوم الخامس، يبقى متلبس بالمناسك الآن، فهو الآن يصوم مثلا الخامس والسادس والسابع أو السادس والسابع والثامن، ليكون مفطرا في يوم عرفة حتى يقدر على الدعاء في هذا اليوم. يبقى رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق في الصوم في حالة واحدة فقط، وهي حالة الذي لا يجد الهدي وهو متمتع. يحرم صوم الدهر كله وهو صوم الأبد، يبقى هنا يحرم صيام أيام العيد، كذلك يحرم صوم الدهر، الدهر الأبد الأبد، يبقى على ذلك حيصوم العام كله ولا يفطر في شيء منه، لا عيد فطر ولا عيد أضحى ولا تشريق، يبقى هنا ممنوع من ذلك. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لأنه يصوم فيتعود على ذلك فيأتي عليه أيام العيد فيصوم فيرتكب إثما بذلك، فهنا هذا لم يصم ما صام، يعني ليس لهذا أجر، لأنك تتعبد لله عز وجل بما شرع، بما شرع الله لا بما اخترع البشر، فلا تخترع شيئا في العبادة، تعبد لله بما قاله وما أمره وما فعل به النبي وما فعله النبي صلى الله وسلامه عليه. في رواية للإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه صلى الله عليه وسلم. من صام الدهر يبقى ما صارتش بقى الآن عبادة، صار مرتكبا لشيء محرم، فقال هنا ضيقت عليه جهنم هكذا، يبقى لكونه وقع في حرام وهو مخالفة الشريعة، إنه ممنوع يصوم العمر كله الدهر كله، فإذا أفطر في أيام التشريق وأيام العيد يبقى على ذلك هذا لم يصوم الدهر. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إن شئت فصم، يعني هذا الرجل كان يكثر من الصيام صيام التطوع، فبيجي عليه رمضان وكان هو يؤاجر الدواب من مكان لمكان على طول مسافر، زي ما نقول الآن سواق رايح جاي بالعربية مسافر على طول، فهذا إذا قلنا طيب افطر خذ رخصة وانت مسافر، طب ما هو حياته كلها سفر، هيبقى كل يوم مسافر، فنقول الأيسر عليه الأفضل له، فإذا كان أيسر عليه أن يصوم الآن هذا أفضل من أنه يترك لبعد ذلك لعله لا يقدر. فحمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسرد الصوم. سرد الصوم معنى تابع بين الصوم، يعني تقول سرد الحديث، سرد الحديث يعني روى الحديث بنصه بمتنه وتابع بين الحديث والحديث، فهذا كان يسرد الصوم يعني أياما متتالية كثيرة يصوم كثيرا. وفي رواية لمسلم قال: إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. فإذا أفطر الإنسان في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة جاز له أن يصوم بعد ذلك ما شاء، ولكن أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. هنا تابع الصيام كأنه أيام متتابعة وراء بعضها وراء بعض، فاستحب البعض من السلف أنه يصوم كثيرا، من هؤلاء كان سيدة عائشة تكثر من الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وأبو طلحة الأنصاري كان يكثر من الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يقول أنس: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، من أجل الغزو، أبو طلحة كان مجاهدا بطلا رضي الله عنه، وكان صوته في الجهاد أحد من السيوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر صوت أبي طلحة الأنصاري في الجيش أشد من 1000 رجل، صوت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، لأنه كان يرعب الأعداء بصوته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأبو طلحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان محضر نفسه للجهاد على طول، للغزو على طول، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سرد من الصوم وتابع من الصوم صوم كثيرا جدا، حتى إن أنس يقول: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى، لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى. فهذا من فعل أبي طلحة ومن فعل السيدة عائشة رضي الله عنها، الغرض أن مثل ذلك يجوز، ولكن أفضل الصيام ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما. من نذر صوم الدهر فله صوم يوم وإفطار يوم. وهذه المسألة مبناها على أي الصيام أفضل. هنا في الحديث تابع الصيام، تابع الصيام، تابع يحتمل أنه على طول يصوم طالما هو بيفطر أيام التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم صومها، يبقى يجوز له غير ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه صوم أخي داود. قال: إني أصيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فهنا أخذ منها بعض أهل العلم أن أفضل الصوم مطلقا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا الإنسان نذر أن يصوم يوما معينا فيلزمه أن يفعل ذلك. فإذا نذر أن يصوم أفضل الصوم، قالوا أيها أفضل، هل أن يصوم على طول باعتبار هذا أكثر مشقة، ولا يصوم يوما ويفطر يوما؟ قالوا لا، يصوم يوما ويفطر يوما، لأن هذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الصوم وأنه لا أفضل من ذلك. لذلك بنوا عليه مسألة أخرى، وهي من نذر أن يصوم الدهر هل يلزم أن يصوم على طول كل يوم كل يوم، ولا له أن يفعل ما هو أفضل من ذلك وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما؟ فاختلف أهل العلم في ذلك، فالجمهور على أنه يوفي بنذره، وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أفضل ما يكون هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلينتقل هذا مما نذره إلى ما هو أفضل منه، فيجوز الانتقال في النذر من الشيء الأقل إلى ما هو أفضل، كالذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، فلو أنه صلى في المسجد النبوي وفى بنذره وزيادة، فلو أنه نذر أن يصلي في المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، فلو أنه وفى بنذره في المسجد الحرام كان أفضل وزيادة. فقالوا على ذلك إذا كان في الصلاة فليكن في الصوم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك وهو صوم يوم وإفطار يوم، فلو أنه نذر أن يصوم الدهر فله أن يصوم يوما ويفطر يوما، لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، يعني صوم يوما وأفطر يوما. لو نذرت المرأة صوم الدهر، لو نذرت المرأة علشان تنذر تصوم، هي متزوجة وزوجها له حق عليها، الغير المتزوجة يبقى توفي بالصيام الذي قاله، وأفضل منه أن تصوم يوما وتفطر يوما، يبقى هذا إذا كانت غير متزوجة. إذا كانت متزوجة لا، زوجها له عليها حق، ليس من حقها أن تنذر ذلك، لأن نذر المرأة تضييع لحق زوجها، تضيع لحق زوجها. فإذا نذرت أياما وأذن لها، لها أن تصوم هذه الأيام، لكن إذا نذرت أن تصوم الدهر فعل ذلك لزوجها أن يمنعها، حق ذلك أنه يحتاج إلى امرأته فله أن يمنعها، فإذا منعها فلا شيء عليها الآن، ويظل نذرها معلقة، نذرها معلقة. لو توفي الزوج رجع النذر ثانيا، عليها هذا النذر أن توفي بما قالته قبل ذلك، في الأول منع مانع وهو حق الله سبحانه لهذا الزوج، له حق عليها فرضه الله سبحانه، فحق الله سبحانه مقدم على حقها هي في هذا النذر الذي قالته، يبقى هنا الزوج له أن يمنع، فإذا لم يمنع وتركها تصوم صامت صامت، لكن إذا منعها ف تتوقف عن هذا الصوم لغاية ما، لو أن هذا الزوج أذن لها بعد ذلك، أو أن الزوج سافر مثلا لزمها نذرها أن تصوم، لو أن الزوج رجع وأذن لها أن تكمل، لو أنه منعها بعد ذلك تمتنع ولكن نذرها ما زال. والنذر شيء صعب، النذر شيء صعب، لذلك ما تعودش نفسك على النذر. كثير من الناس ينذر لله علي نذر كذا وبعدين يقول مش قادر أفعل النذر، النذر صعب، من أي بلاك أنك تنذر شيئا وأنت لا تقدر عليه؟ فهنا إذا نذرت وفي بنذرك، ولكن لا يستحب لك أن تنذر أشياء أنت لا تقدر عليها، أو أنك سيأتي عليك يوم تتحرج في هذا الشيء. لكن إذا استحال عليه أن يوفي بنذره يبقى عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. لكن يقدر ولكن بدأ يمل من هذا الشيء، لا، أنت لا ألزمت نفسك بهذا الشيء، يبقى وفي بالنذر، فلا تعود نفسك على ذلك. وقد علمت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي العبد بخير، النذر مستحيل حيجيب لك حاجة زيادة، تقول يا ربي لو شفيت مريضي حصم لك حصلي لك كذا، هو كتب له يصحى حيصحى، كتب له يموت حيموت، نذرت ما نذرتش، لا يأتي النذر بخير، ولكن نذرك يدل على بخلك، يدل على شح نفسك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل، يؤدي عليه ما لم يكن يفعل في غيره، يعني عدت ما يعملش، ولكن بنذره بقى يصلي نافلة، بقى يصوم نافلة، يفعل كذا، لكن عدت أنه ما كانش يفعل هذا الشيء، فلبخله حتى مع ربه سبحانه يتعامل بهذه الصورة، الديني والدينك تصح المريض أنا حصلي لك أنا هنعمل كذا. فهذا النذر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يبقى إذا منع الزوج امرأته من الوفاء بهذا النذر الذي ذكرناه اللي هو صوم الدهر، صوم الدهر، فلا قضاء ولا فدية عليها، يعني لغاية ما يأذن لها أو يسافر الزوج أو أنه مات الزوج رجع النذر عليها مرة ثانية، لأنها في هذه الفترات اللي الزوج مانع فيها معذورة. وإن أذن لها أو مات لازمها الصوم. فإن لم يطق الناذر إذا نذر ووفى وبعدين جاله مرض امتنع ما يقدرش إن هو يطيق يكمل الصيام الذي قاله، يبقى في هذه الحالة عليه كفارة يمين، لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا لم يسمه، يعني إيه؟ إنسان يقول للواحد لله عليه نذر عليه ما أنا مكلمك، نذر إيه؟ ما سماش، ما قالش حاجة في هذا النذر. وهذا مثل ما فعلته السيدة عائشة لما نذرت ألا تكلم ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. سيدة عائشة كانت كريمة جدا، كان غاية في الكرم، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان لا يأتيها مال إلا وتنفقه، حتى إنها لتكون صائمة ويأتيها المال وتأمر الخادمة أدي لفلانة وأعطي لفلانة أعطي لفلانة، وفي النهاية ما تلاقيش هتفطر على النهاردة، تقول لها إن أنت صرفتي المال كله، كنت خليتي حاجة الفطار. ثم السيدة عائشة بطيبة قلبها تقول: لو ذكرتيني فعلت، لو كنت تقولي كنت تقولي لو ذكرتيني فعلت. وخلص المال. عبد الله بن الزبير لما تولى الإمارة ووجد إن السيدة عائشة رضي الله عنها بتنفق، كأنه نظر إليها: إيه التبذير ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ لا لا أحجرن عليها، أحجر عليها. بلغها هذا الشيء، بلغ السيدة عائشة إن ابن أختها بيقول أحجر. أحجر على مين؟ على السيدة عائشة. الحجر يكون على السفيه، تقول على السيدة عائشة ذلك، غضبت ونزرت لله علي نزر لا كلمته. أنت عايز تحجر علي؟ طب أنا مش مكلمك، لله علي نزر لا كلمتك. عبد الله بن الزبير ذهب يصالحها أبدت، قالت: نزري نزرت، أرسل إليها بناس يستعتبون، ما فيش حد نفع، لغاية ما اثنين ثلاثة من التابعين قالوا له: تعالى إحنا نذهب إليها ونستأذنها، فإذا أذنت لنا أنت تكون معانا، مش هيقولوا أن أنت معانا، إذا أذنت لنا فادخل أنت من وراء الحجاب واعتذر لها. وحصل أنه ذهب مع اثنين ثلاثة من التابعين إلى السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالوا يستأذنون، قالت: أذنت ادخلوا. فقالوا: كلنا؟ قالت: نعم، وهي مش عارفة أن معاهم ابن أختها. فدخلوا كلهم، ثم هو تخطى ودخل من وراء الحجاب واعتنقها وظل يستسمحها لغاية ما السيدة عائشة سامحته، قالت: نزري نزري نزري، شيء صعب، هنعمل إيه في هذا النزر؟ قالت: يا ليتني نزرت شيئا معلوما، يا ريتني كنت نزرت حاجة، أو لله علي لو كلمته دبحت خروف دبحت كذا، فإن أنا قلت لله علي نزر إني مش هكلمه، نعمل إيه في النزر ده؟ فظلت تعتق رقابا ورقابا لغاية ما اعتقد في نزرها ده حوالي 40 رقبة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أسهل من ذلك، وكأن السيدة عائشة لم يبلغها ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها، الذي هو أسهل في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. كفارته كفارة يمين، يبقى الذي يقول لله علي نذر من عامل الشيء الفلاني وبعدين احتاج انه يفعل هذا الشيء واضطر اليه، يبقى عليه ان يكفر كفارة يمين، خاصة اذا كان هذا الشيء الذي نذر عليه نذره يكون شيئا من الخير، نذر ان يمنعه ويقطعه، يبقى على ذلك يكفر كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، يبقى نذر المعصية، انسان ينذر لله عليه نذر ان يفعل كذا وكذا من المعصية، يبقى هذا النذر لا يجوز له ان يوفي به، ويلزمه ان يكفر كفارة يمين عما قاله، على خلاف بين اهل العلم في ذلك. ومن نذر نذرا لا يطيقه، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. هذا الثالث، النذر الذي لا يطيقه الإنسان، نذر شيئا صعبا لا يقدر على مثله، وبعدين أنه ده وقت الوفاء مش قادر أن يفعل هذا الشيء، فإذا استحال أن يصنعه يبقى على ذلك يكفر عنه كفارة يمين، أي يلزمه كفارة يمين في ذلك. ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. صيام التطوع اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده صوم النذر، والنذر صار فريضة بسبب ما أوجب الإنسان على نفسه. صوم التطوع نافلة، المرأة المتزوجة ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، لكن الفريضة يلزمها، قضاء رمضان يلزمها، الكفارة اللي عليه كفارة يمين ونحو ذلك يلزمها، لكن أنها تصوم تطوعا لعل زوجها يحتاج إليها فتوضبه بالامتناع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره، فإنه يؤدى إليه شطره. لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فإذا فعلت تأسم، فهذا ليس صياما الذي تأسم فيه، يبقى ليس لها أن تصوم والزوج حاضر شاهد حاضر ليس مسافرة. فإذا سافر لها أن تصوم غير إذنه، لكن الزوج حاضر فلا بد من إذن الزوج في الصوم. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، تأذن لأي أحد، تعرف أنه يغضب إذا فلان ولو من أقربائها دخل البيت، خلاص لا تأذن إلا بإذن الزوج، تستأذنه في ذلك حتى يأذن. وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. كذلك ليس المرأة أن تنفق إلا بإذن الزوج، إلا أن يكون أعطاها إذنا عاما، الطعام اللي يبقى اللي يتفضل منه تصدقي به، بدل ما ترميه، بدل ما إنه ما يلاقيش حد يأكله بعد ذلك، لا تصدقي به قبل ما يبوظ الطعام، يبقى على ذلك الزوج سامحت نفسه بذلك. لكن ما تجيش المرأة من وراء الزوج تخبي من الطعام وهي تعرف أنه يرفض ذلك، هذا لا يجوز لها، لابد من إذن من الزوج، ولو إذن عام من الزوج إنه أذن إذنا عاما. فإن أذن الزوج بذلك فللمرأة أن تتصدق. هنا بقى اللي في هذا الجزء من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، عن غير أمره، يعني هي عارفة أن من عادة الزوج من حال الزوج أنه موافق أن هي تتصدق من المال بالأشياء الزائدة بكذا، ففعلت في هذه المرة من غير ما تقول له، جريا على العادة، جريا على العادة، والزوج لم يعرف ذلك. الزوج يؤجر عليه، يأخذ الأجر من الله، له نصف ذلك صدقة وأجر من الله عز وجل له، فإنه يؤدى إليه شطره. لو صامت بغير إذن الزوج، هنا يصح الصوم وتأثم المرأة، تأثم على تفريجها، يبقى هنا صيام تأخذ من وراء اسم ملوش لزوم، ولذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى هنا التحريم لمعنى يختص بالزوج ليس لمعنى في الصيام نفسه، لذلك قلنا أنه صح الصوم ولكنها تأثم لأنها لم تستأذن زوجها. من دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما، فإن خرج منها جاز. لو أن إنسانا ناوي أن يقوم الليل كله، قام في نيته حيصلي ساعة، ولكن بعد خمس دقائق وجد أنه تعب، تذكر حاجة أنه عايزها، راح مخلص الصلاة بسرعة وخرج منها، جاز له ذلك. لو أنه صام في اليوم وتذكر أن وراءه أشياء الصوم يعطله عنها، جاز له أن يفطر، والصائم المتطوع أمير نفسه، يبقى على ذلك بحسب ما يرى من نفسه يكمل الصوم أو لا يكمل الصوم. وفي الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: هل عندكم شيء؟ قالت: ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاءتهم هدية لعلها في هذا اليوم أو في يوم آخر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قالت: حيس، حيس يعني تمر بسمن بدقيق. قال: هاتيه. قالت: فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. فدل على أن الإنسان قد يصبح صائما تطوعا ثم يبدو له أن يفطر فله ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي رواية عن أم هانئ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهنا ذكر ذلك لأم هانئ. وفي مرة أن السيدة أم هانئ رضي الله عنها كانت صائمة وأفطرت تطوعا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألت، قالت: لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ الإفطار أنت أفطرتي إذا كان قضاء أيام عليك من رمضان؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كان تطوعا، فبه فيه ما ذكرنا أن صائم المتطوع يستحب له أن يكمل صومه، ولكن إن خرج من هذا الصوم لعذر من الأعذار فله ذلك وليس عليه أن يقضي مكانه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.